بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية، سيكون الحديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب اللباس. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق باللباس. ومن جملة هذه الآداب أن يحرص المسلم على طهارة لباسه، فلا يجوز للمسلم أن يلبس ملابسا فيها نجاسة أو ملابس مصنوعة من شيء نجس كجلد خنزير أو كلب ونحو ذلك، فإن لبسها مع علمه بكونها نجسة فإن صلاته لا تصح لكونه صلى فيما هو نجس عالما عامدا. فالواجب على المسلم أن يحرص على طهارة ثيابه، لأن الله جل وعلا أمر بذلك كما قال تعالى وثيابك فطهر. والله جل وعلا أمرنا أن نأخذ الزينة عند كل مسجد، قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأعظم ما يتزين به اللباس الساتر، واللباس الذي يكون تجملا وزينة بين الخلق، وهذا مما يحبه الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. إذن فيحرص المسلم على طهارة ثيابه كما يحرص على طهارة قلبه. كذلك أيضا من الآداب ستر العورة، فينبغي أن يكون اللباس ساترا لعورة الرجل والمرأة، والله جل وعلا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ومما يستر العورة أن يكون الثوب صفيقا لا يشف، فضفاضا غير ضيق، طويلا سابغا، فإن الملابس الضيقة بشكل كبير جدا تحجم وتحدد حجم العورة، فهذه غير ساترة. والملابس الشفافة التي تشف عن البشرة تحتها كذلك أيضا هذه مما لا تستر، وبالطبع ملابس القصيرة. فإذا حرص المرء على ستر عورته من الواجبات الشرعية عليه. كذلك أيضا دعاء لبس الثوب الجديد، فينبغي الإنسان إذا لبس ثوبا جديدا أو من الله جل وعلا عليه بلباس جديد أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الثياب، ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس الثوب الجديد فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه قميصا أو عمامة أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وهذا دعاء يجلب البركة ويقي الإنسان السوء. ويعني لسائل أن يقول ما هو الخير والشر الذي لأجله صنع الثوب، الجواب أن يقول قد يكون الثوب مصنوعا بغرض أن يدخل على لابسه الإعجاب بالنفس والخيلاء وهذا كثير هذا يقع كثيرا ممن يهتم ب كما يقال متابعة ما هو جديد من الملابس وخصوصا النساء. قد يكون اللباس مصنوعا بهدف أن يثير الشهوة عند الناظرين، فهذا كله مما ينبغي الحذر منه والاهتمام بهذا الدعاء العظيم. وكذلك أيضا أن يدعى لمن لبس الثوب الجديد، وهذا من يعني دعاء المسلم لأخيه بالبركة، كما كان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن لبس ثوبا جديدا، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: تبلي ويخلف الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلق، أبلي وأخلق. وفي ذلك قصة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتي عليه الصلاة والسلام بثياب، فاستبقى صلى الله عليه وسلم ثوبا صغيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: أين فلانة ابنة فلان؟ فذهب الرجل لكي يأتي بابنته، وقد كان مسرورا إذ سماه النبي صلى الله عليه وسلم، سمى ابنته أمام الصحابة. فذهب وأتى بابنته حتى إذا وضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأراها الثوب وألبسها صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، أي أن هذا فيه دعاء بطول العمر، وكأن هذا الثوب يبلى ويبلى معه صاحبه، أي يعيش صاحبه ويبقى يلبس هذا الثوب حتى يخلق ويصبح قديما. ففيه أيضا إشارة إلى تمتع الإنسان بهذا اللباس وبقائه على قيد الحياة. وهذه من الأدعية التي قل أن يعلم بها الناس، وهو دعاء نبوي عظيم جمع بين الأمرين، جمع بين البركة للإنسان في دعائه، وأيضا جمع أيضا بكونه يعيش أمدا طويلا من الدهر حتى يبلى، حتى يخلق ثوبه ويبلى وهو مع ذلك يلبسه، أي أنه يعيش في صحة وأمن وسلام ويطول عمره ويبقى يلبس هذا الثوب. فهذه أدعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. وكذلك أيضا هناك بعض الآداب الأخرى التي ينبغي الحرص عليها، ومن أبرزها ما يتعلق بالتختم، فإذا لبس الخاتم فإنه يلبسه في يده اليمنى واليسرى، والنبي صلى الله عليه وسلم تختم في اليد اليمنى واليسرى، واتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من ورق، وكان يلبسه عليه الصلاة والسلام في خنصره. فمن أنواع اللباس التي تلبس لبس الخاتم، وقد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. آخر ما نريد أن نتحدث عنه وهو أن من لبس ثوبا فينبغي أن يكون هذا الثوب ثوبا لا إثارة فيه للفتن، فمثل هذه الثياب ينبغي الحذر منها، لأنها تورث الفتنة في الناس، وقد تورث الشهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا عن لبس الشهرة. هذه بعض المسائل المهمة التي تتعلق بالثياب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66 8-8 لمشتركي اتصالات. نعم هذه المكالمة. أبو عمر تفضل.
ألو السلام عليكم. شكرا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر.
الله يبارك فيكم.
الله يحفظك.
يعطيكم طول العمر بالخير.
جزاك الله خير. الله يحفظك.
سؤالي لو تكرم شيخي بالنسبة لسماع القرآن أثناء الرياضة، يعني أثناء الجري أو المشي أو كذا أو أي أنواع من أنواع الرياضة، سماع القرآن أخذ بعين الاعتبار أنه أثناء الرياضة ومشقة الرياضة قد الواحد لا يركز على الآيات أو سماع القرآن، ما يعني ممكن واحد ما يركز في التلاوة. السؤال الثاني شيخي موصول بالأول، في بعض المحلات أو السوبر ماركتات أو المحلات الحلاصة وكذا بيكونوا حاطين برضو قرآن كريم، ففي ناس يعني أغلب الناس أثناء يعني المشتريات أثناء المحلات الثانية الحلاصة كذا ما بتركز في سماع القرآن، فهل هذا برضو جائز شيخي ولا هذا قلة احترام مع كتاب الله، يعني سواء سماع القرآن أثناء الرياضة أو أثناء يعني التسوق أو كذا؟
إن شاء الله.
شكرا
شيخ. جزاك الله خير. الله يحفظك بعمر. تسمع ان شاء الله رد. نجيب فصيح السؤال. بعمر يسأل عن سماع القرآن، يقول ما حكم سماع القرآن أثناء ممارسة الرياضة كرياضة الجري أو المشي، ويقول قد لا يكون هناك تركيز في معاني الآيات، وأيضا يقول بعض المحلات يضعون القرآن فيقول في المحل، ويقول من يتسوق يعني يستمع للقرآن لكن لا ينتبه ولا يتفكر في المعاني ولا يكون حاضر ذهنه مع القرآن، قد يكون مشغولا بالتسوق غير ذلك، يقول هل جائز هذا الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المرء لا يكون في كمال أحواله في كل الأوقات، فالإنسان يعتريه الضعف ويعتريه الشغل و يعتريه التعب ويعتريه الإرهاق، فهذه عوارض تأتي للإنسان في يومه وفي ليلته، فليس الإنسان يكون في كل الأحوال على هيئة يستطيع من خلالها أن يقرأ القرآن أو يستمع القرآن، ولكن كونه يستمع القرآن ويتابع ويجتهد في ذلك وهو يمارس الرياضة لا شك أن هذا فيه خير، قد يكون حافظا لآيات من القرآن يستطيع من خلالها أن يستظهر محفوظه من خلال السماع، وكذلك أيضا يشغل نفسه بما هو نافع في النفوس، أحيانا إذا لم تشغلها بأمر نافع ربما شغل بما هو مباح، وربما يشغل بما يضر بأن يستمع لمقاطع أو يشاهد مقاطع لا فائدة فيها بل قد تجلب المضرة على الإنسان، فكونه يستمع للقرآن ويحاول ويجد ويجتهد في الفهم أو التركيز فهذا أمر حسن إن حصله، وإن لم يحصله فإنه مأجور على هذا الاستماع، فهو يشغل نفسه بما هو نافع وبذلك يكف نفسه عما هو ضار، إذن فكونه يستمع في هذه الحال هذا أمر طيب وهذا أمر حسن، وليس من اللازم أن يكون كاملا في كل أحواله. أما كونه إذا ذهب إلى مكان هم الذين بادروا بوضع القرآن وهم الذين وضعوا المصحف يتلى، فهل هنا يلزمه أن يسمع؟ إن سمع وفهم وتدبر كان هو الأفضل، والله جل وعلا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما إذا لم يكن مريدا للاستماع واحتاج إلى أن يتكلم واحتاج إلى أن يتحدث أو ينشغل عن القرآن بما هو مشغول فيه فإنه في هذه الحال لا حرج عليه، وينبغي لأولئك الذين يضعون المصحف أن يستمعوا هم، فالذي وضع المصحف هو الذي يلزمه أن يستمع، فلا ينبغي للإنسان يضع المصحف يسمع، ثم بعد ذلك هو الذي وضعه والذي ينشغل عنه. الشاهد أن الذين على يشتغلون في مثل هذه الأماكن ويرغبون وفي وضع المصحف ينبغي لهم أن يراعوا أحوال الناس، فإذا كان الناس في حال تسوق وفي حال يكثر فيه الناس والناس يتحدثون فلا أرى لهم أن يضعوا القرآن، وإنما يضعون بعض الأدعية النافعة أو الكلمات النافعة أو المحاضرات الطيبة التي لا تلزم الإنسان أن يستمع إليها، ولو أنه تحدث لم يتهم، لأن بعض الناس يقع في نفسه أن يتحدث الناس والقرآن يتلى، مع أن هؤلاء لم يقصدوا الاستماع وإنما قصدوا قضاء حوائجهم، ولا تتم حوائجهم إلا بالحديث، فهو يحرج عليهم ويضيق عليهم أن يتكلموا بسبب أولئك الذين وضعوا المصحف يتلى. إذن بإمكان هذه المؤسسة وهذا المحل أن يضع في المصحف في الوقت الذي لا يوجد فيه أحد ولا يتردد فيه أحد، فيستمع هو وينتفع باستماع القرآن. أما إذا جاء الناس وبدأوا يقضون حوائجهم في هذا المكان فلا أرى له أن يضع المصحف، وإنما يضع الأدعية الطيبة أو يضع بعض المحاضرات النافعة أو الأمور النافعة التي تهم الناس وتنفعهم ولا تكون ملزمة لهم في الاستماع، أو يظن بهم سوءا إذ لم يستمعوا إلى مثل الذي يتلى أو مثل الذي وضع للسماع، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو حميد، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حميد.
شيخنا أحيانا في الصلاة يهديك الشيطان ويشغلك عن الصلاة وكذا، فلا تعرف أحيانا هل أقول بنفسي هل أنا قرأت الفاتحة من أقرأها، أو هل ذكرت ربي سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم. في هذه الحالة ما هو الفعل الواجب
إن شاء الله؟
بس عفوا، هل عفوا قبل أن تنتهي، هل عندك أصلا وساوس في هذا أو لا؟
لا في الصلاة شيخ، لا الحمد لله.
طيب
شيخنا سؤال ثاني.
نعم تفضل.
هل إذا الإنسان ترك واجب وهو مأموم في الصلاة هل عليه فدية السهو إذا كان مأموم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أبو حميد. ما شاء الله الرد. نفضل شيخ سؤال أبو حميد، يقول في الصلاة يأتي الشيطان إلى المصلي ويشغله عن الصلاة بأفكار وغير ذلك، فيقول يقع مني في بعض الأحيان شك، هل قرأت الفاتحة أم لا؟ هل مثلا يقول أتيت بالتسبيحات في الركوع أم لا؟ هل أتيت بالتسبيحات في السجود أم لا؟ فيقول في هذا الحال ماذا أفعل؟
من كان يصلي وكانت الوساوس تطرأ عليه فينظر هل هو من جملة الموسوسين أو لا، أو ينظر هل هذا مما تقع فيه الوساوس والشكوك أو لا. فمثلا الركوع والسجود لا يقع فيه، في الغالب لا يقع فيه سهو من حيث ما يتلفظ به، لأنك لو أتيت الإنسان وسألته طيب أنت ركعت هل جلست ساكتا في ركوعك، فالجواب أنه يقول لا لم أسكت وإنما قلت، فما الذي قال؟ فالذي قاله لا شك أنه سيكون تسبيحا. وكذلك إذن إذا صلى ووقف هل جلس صامتا لم يقرأ شيئا، فالجواب لا، فغالب ما يقع فيه في ذلك هو من قبيل وساوس الشيطان، وإنما تقع الوساوس في أمور أخرى. تقع الوساوس غالبا ما تقع الوساوس في عدد الركعات، وتقع الوساوس أيضا في كونه نسي التشهد الأوسط، أو قام إلى خامسة، أو شك في زيادة ونحو ذلك، فهذه هي التي يقع فيها غالب من يوسوس. أما الوسوس فيما يقال في أذكار الركوع وفي أذكار السجود وفيما يقال في القيام فإن هذا قليل نادر أن يقع، ولذلك قد يكون هذا من قبيل وسوسة الشيطان للإنسان. وعلى كل فينظر في ذلك في حال وقوع ذلك إذا كان إماما أو كان عفوا إذا كان منفردا أو كان مأموما. فإن كان منفردا وشك هل قرأ الفاتحة أو لا، ففي هذه الحال يأتي بركعة إذا كان مأموما، إذا كان مأموما. ولكن قلت أن مثل هذا لا يقع في الغالب، فلا يقع مثل هذا في وساوس الناس، ولكن الذي يقع هو أن يشك هل زاد ركعة في الصلاة أو لا، أو هل تشهد التشهد الأوسط أو لا، أو وقف إلى خامسة وهو كان الذي يجب عليه أن يركع. الحالة الثانية أن يكون مأموما، أن يكون مأموما فينسى واجبا من الواجبات، كأن ينسى التسبيح مثلا، أو ينسى قراءة الفاتحة ويشرع في قراءة سورة، فمثل هذا مما يحمله الإمام عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن، فلا تسجد السهو في ذلك، والإمام يحمل عنك هذا الخطأ، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الرحمن، تفضل.
كيف الحال شيخ؟
الله يبارك فيك يحفظك.
شيخ بس عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
بالنسبة للطفل الرضيع، إذا عطس يعني نحن نقول بدال عنه الحمد لله ولا ما نقول شيء، يعني أنا أبوه أو أمه، وهل إذا تثاوب نحط يعني نحط حاجز على حاجة لما يتثاوب الشيخ؟ بس جزاك الله
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك يا خضر حمد، ما شاء الله الجاب، حياك الله. سؤال لأخ عبد الرحمن الشيخ يقول إذا الطفل عطس هل يقول نقول بدله الحمد لله، وأيضا إذا تثاءب يقول هل نضع مثل يد أيدينا يقول أو يدنا على فمه نغلق فمه بأغلق فمه بيدي مثلا، يقول هل هذا الأمر وارد أو يقول نتركه؟
نعم، التثاؤب من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاوب أحدكم فليكظم من ما استطاع، فالإنسان إذا تثاوب فإنه يكظم هذا التثاوب بأن يضع يده على فيه، وكذلك أيضا إذا كان عنده صبي تثاوب فإنه يضع يده على فم هذا الصبي ويكظم تثاوب هذا الصبي، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول في بعض الأحيان يقول أنا ذاهب إلى العمل، يقول أو راجع من العمل، أمر يقول بطريق ويوجد في هذا الطريق مقبرة، لكن يقول أمر وأنا أرى السور لا أرى المقابر، فيقول هل أسلم على الأموات؟
السلام على الأموات يكون عند زيارة هذه المقابر، والزيارة عندما يدخل الإنسان المقبرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زار أحدكم المقبرة فليقل السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون الحديث. فإذا أحكام الزيارة بالمقبرة تتعلق لمن زار هذه المقابر أي دخلها، أو كان بحيث لا يحول بينه وبينها حائل بحيث أن تكون غير مسورة، أو يكون قريبا منها بحيث بإمكانه أن يطلع على هذه القبور ويشاهدها، فإنه هنا لو سلم على المقابر وسلم على الموتى فإنه لا حرج عليه. أما كونه يمر عليها مرورا ولا يزورها فليس هذا مما تقال فيه يقال عنه أنه زائر للمقبرة، والله أعلم.
ساك الخير فصيح معنا أخ إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ إبراهيم، تفضل.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. الله يجزاك الخير شيخ. أنا الله أعوذ بالله من كلمة، أنا رجل يعني تقريبا تجاوزت سن 40، وأصبح سبحان الله أنا يعني بمقياس درجة الإيمان والصلاة تتراجع عندي، مثل ما يعني كنت خلني نقول السنة الماضية أو اللي قبلها كنت أقوى الحمد لله رب العالمين، أثاوب على وتابع صلاة الفجر، وما بعرف الشيخ يعني سبحان الله يعني حتى جسمي صار نوع من في التعب وعدم القدرة، صرت أصلي وأنا جالس. طبعا أنا عملت عملية قسطر لله الحمد، اللهم الحمد لله ربي، الله يشافي كل إنسان مريض.
الله يشفيك ويعافيك.
الله يجزيك الخير. هذا السؤال نصيحة الشيخ يعني الله يجزيه الخير. وفي سؤال ثاني بعد إذنك.
نعم.
الله يجزاك الخير. الحين بخصوص صدقة الفطر، أنا رجل متزوج من امرأة والأولى يعني مطلقها، بس بخصوص إني زكاة الفطر أنا بصراحة اللي عندي يعني أولادي الحمد لله رب العالمين 7، فبصراحة ما سألت حدا فيها، فأخرجت زكاة الفطر عليهم، اشتريت لهم ملابس ورز و يعني بما يعادل صدقة الفطر حسب القانون يعني، فهل هذا جائز؟ الله يجزاكم الخير وساكون على
الله. جزاك الله خير، الله يعطيك الصحة والعافية، حياك الله الله, إبراهيم. الله يبارك فيك، حياك الله. قبل أن نجي فصيح للسؤال الأخ إبراهيم، بالنسبة للسؤال الأخ عبد الرحمن يسأل، سأل أيضا يقول سأل عن العطاس، يقول هل نحمد الله عز وجل إذا عطس الرضيع؟
لا يلزم، الله أعلم، إذا عطس الرضيع أن يحمد من حوله، ولكن يدعى له بالسلام والعافية، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح الأخ إبراهيم، يقول تجاوزت 40، يقول لكن ألاحظ عندي تراجع في العبادة، في الصلاة، في الدين. قبل ذلك يقول كنت يعني محافظ على الصلاة أكثر، كان إيماني أقوى، لكن يقول الآن أصبح عندي فتور، عندي كسل، عندي أيضا حتى يقول في جسمي أصابني التعب والإرهاق، صلي جالس، يقول عم أنه أيضا جرى عملية، فيريد منك الشيخ توجيه نصيحة في هذا الأمر.
النصيحة في هذا الأمر أن هذا هو شأن الإنسان، فالإنسان يمر بأحوال، يمر بأحوال قوة ويمر بأحوال ضعف، وفي هذه الأحوال المسلم له من العبادات التي يتكيف معها في حال في له من العبادات ما يتكيف مع الوضع الذي هو عليه. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير سنتي فقد ضل. فهذا حديث عظيم، لعلنا إن شاء الله أن نوضح هذا
إن شاء الله.
الحديث.
جزاك الله خير. أنا خليفة، تفضل. نعم كان المكالمة انقطعت، فصيح نعود للإجابة.
نعم، فهذا الحديث فيه ذكر أحوال الإنسان، وأن الإنسان أحيانا يكون نشطا قويا في العبادة، فماذا يفعل؟ ففي هذه الحالة يجتهد ويعمل ويتزود من الطاعات والخيرات، لأنه في حال النشاط والهمة والقوة وقوة الإيمان. وأما في حال الضعف وهي المرحلة الخطيرة، ماذا يصنع في هذه الحال؟ يحافظ على رأس الأمر ولا يترك الواجبات الشرعية والفرائض الشرعية.
جزاك الخير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة. خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خليفة. الله يحفظك ويبارك فيك.
خليفة من رأس الخيمة بس مقيم في العين.
الله يبارك فيك. جزاك
الله خير. الله يسلمكم. عندي سؤال الله يسلمك. طبعا أسئلة كثيرة.
نعم.
ما لها عدد.
نعم.
صدقا يعني. ولكن اللي يحضرني حاليا الحين وقت الصلاة. يوم يعني يوم ببدأ أخمت الصلاة ببدأ بشرع بالصلاة. هني عندك أقوال أقصد عفوا
دعاء الاستفتاح.
أي دعاء الاستفتاح. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. زين هل هذا يعني في كل الأوقات ولا في أوقات معينة؟
إن شاء الله.
فأنت علي كيف؟ يعني عفوا ممكن أقول الدعاء كيف؟ يعني هل إنه هو اللي أنا أقول صح وغلط؟
إن شاء الله.
أو إنه يبغى التصحيح؟ يعني سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطايا كما نقته بالأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. وبعدين أبدأ بالفاتحة.
نعم.
وشكرا.
جزاك الله خير يا خليفة. بس ما شاء الله رد. حياك الله. جيب الشيخ سؤال الأخ إبراهيم يقول بالنسبة لصدقة الفطر أو زكاة الفطر يقول أنا متزوج من امرأة والأولى يعني يقول طلقتها فيسأل يقول أنا أخرجت الزكاة عن أولادي السبعة ولم أخبرهم ولم أسألهم أخرجت يقول عن الجميع أو قبل ذلك فالشيخ بقي لنا من سؤال السؤال السابق بالنسبة في حال الفتور عن الطاعة والعبادة يقول ماذا أصنع.
نعم ففي حال الفتور وهذه مرحلة يمر بها الإنسان ماذا يصنع؟ يستمسك برأس ماله وهي الواجبات الشرعية ولا يفرط فيها فإنه إن فرط في الواجبات الشرعية فإنه يقع في الانحراف ويقع في الضلال. فإذا في حال السعة والراحة والطمأنينة وقوة الإيمان يجتهد الإنسان ما يستطيع من ذلك الأوقات الفاضلة كرمضان. فرمضان وقت للمسابقة والمسارعة إلى الخيرات لا يأتي الإنسان يتكاسل في هذا الوقت ويفرط في السنن والنوافل وقراءة القرآن بل هو الوقت الذي يجد ويجتهد فيه وبعد ذلك قد يعقب ذلك فتورا فيحافظ على ما يستطيع يحافظ أولا على الفرائض ثم بعد ذلك يحافظ على ما يستطيع من النوافل. ثم الأمر الثاني أن هذه الحالة تعتري الإنسان فعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام من الإيمان اللي يبلى كما يبلى الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ادعوا الله سبحانه وتعالى بأن يجدد الإيمان في قلبك وأن يقوي إيمانك وأن تتعوذ بالله من الحور بعد الكور. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من الحور بعد الكور. الحور هو الرجوع والنقص والكور هو الكمال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الحور وهو النقص والكمال وهو النقص بعد الكور بعد أن كان في زيادة وخير وطاعة وبر. ومن ذلك أيضا أن ينظر الإنسان في مآله الذي هو فيه فإن كل لحظة تمر عليك تقربك إلى الأجل وأنت لا تعلم إذا عشت اليوم هل تعيش إلى الغد. وذلك النبي وذلك ابن عمر رضي الله عنه قال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فالإنسان يعني عندما يعلم أنه سيغادر الدنيا وأنه كالزائر الذي يستظل تحت ظل شجرة كما قال عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إنسان كأنه عابر سبيل في هذه الدنيا إنما هي لحظات ويفارق هذه الدنيا كما قال الله جل وعلا قد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم خلقناه نطفة في قرار مقين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. أين هي الحياة الدنيا؟ لم يذكرها الرب جل وعلا. ذكر أطوار الإنسان في بطن أمه هذه المدة وأما في حال حياته مر عليها مرورا سريعا. قال الله جل وعلا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. فالإنسان إذا نظر إلى مآله وأنه يغار الدنيا، وخصوصا أنه قد بلغ تجاوز تمام عمره وهو سن 40، فعليه أن ينظر في مآله وأن يستذكر ما فاته، فيستغفر الله عما فاته من نقص ويجد ويجتهد، ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق فيما بقي من عمره وحياته، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ مايد، تفضل.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مايد، الله يحفظك.
يا سيدي عندي استفسار، في أختي بحث تزوج إن شاء الله، بس بتكون فترة الزواج يعني من قبل صلاة المغرب يعني حتى يعني خروج صلاة العشاء، فبتعرف إنه مثلا بتكون عروس وما بعرف يعني الأشياء اللي بتكون عليها، مثلا بتكون في حرج ما بتستطيع تصلي مثلا أو إنه تترك الناس، أو ففي مجال مثلا تجمع في إذا الله عز وجل مثلا تيسرت الأمور إنه تجمع مثلا المغرب مع العشاء، أو مثلا يعني جمع قبلي أو بعدي مثلا
إن شاء الله.
الله يحفظك،
جزاك الله خير، الله يبارك فيك،
الله يكرمك، الله يجزيك
الخير. نجيب الشيخ سؤال لأخ إبراهيم، يقول أنه أخرج، يقول أنا متزوج من امرأة الأولى، يقول طلقتها، فيقول أخرجت زكاة الفطر عن جميع أبناء السبعة ولم أسأل ولم أخبرهم.
إذا كانت النفقة تلزمك أنت عليهم وقد جرت العادة عليك أنك في كل سنة تخرجها عنهم وهم يعلمون أنك تخرجها عنهم، فهنا لا يلزمك إخبارهم، لأن الرجل يلزمه أن يخرج الزكاة عن نفسه وعن من يقوت من أهل بيته، فيخرجها عن زوجه وعن أبنائه الذين ينفق عليهم. فإن كنت لا تنفق عليهم بمعنى أنهم مستقلين في النفقة بأن يكونوا كبارا أو تكون المرأة قد طلقت وهي التي تتكفل نفقة نفسها، فإن الأصل أن تكون نفقتهم عليهم لا نفقتهم عليك، لأنك لست بملزم بالنفقة عليهم، والله أعلم.
جزاك الله خير.
وكونك تخرجها عنهم هذا من البر والإحسان بهم.
جزاك الله خير. فالشيخ الخليفة يقول أنا في يقول عندما يأتي وقت الصلاة أكبر وأتي يقول بدعاء الاستفتاح، هل يكون في كل الصلوات في الفرض والنفل؟ ويقول الدعاء الذي أتي به ذكر فضل الشيخ لفظ الدعاء.
الدعاء والاستفتاح من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها في فرضه وفي نفله، فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول هذا الدعاء الذي ذكره الأخ السائل، وأحيانا يقول الدعاء الثاني، فهما دعائين في الحقيقة وليس دعاء واحد. فإذا استفتحت الصلاة يكفيك أن تستفتح بأحدهما، فتقول سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا دعاء تستفتح به. أو تأتي بالدعاء الثاني، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. وكذلك أيضا هناك بعض الأدعية التي تقال في صلاة الليل خاصة، كقوله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم رب جبرائيل ومكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني المختلف فيه حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا كان عليه الصلاة والسلام يقوله في استفتاح صلاة الليل. فشاهد أن هذه الأدعية أدعية متنوعة، والأفضل أن تنوع بينها، فتقول هذا في صلاة وتقول هذا في صلاة وهذا في صلاة، ولا تجمع بينهما، فيكفيك أن تأتي بواحد منها، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ الأخ مايد يقول بالنسبة للمرأة إذا أرادت أن تتزوج أو في ليلة الزواج فتقول تتجهز قبل صلاة المغرب، قد لا تستطيع أن تتوضأ لصلاة العشاء، صلاة المغرب صلاة العشاء، هل يجوز لها الجمع، جمع المغرب والعشاء، جمع تأخير أو جمع تقديم، أو كيف تفعل أو تصنع بصلاة المغرب والعشاء؟
الصلاة هي أكد الواجبات الشرعية بعد الشهادتين، بل هي الفريضة أعظم فريضة بعد الشهادتين، وهذه الصلاة لها وقتها، وجعل الله جل وعلا لها ميقاتا محدودا، كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا كانت الصلاة هي أوجب الواجبات ولها وقتها المحدد، فينبغي الإنسان أن يبرمج نفسه وأن يحد يعني يجعل أوقات نفسه مرتبطا بالصلاة. فإذا استطعت أن تفعل أنها تجعل ذهابها إلى تزيينها بعد المغرب فتصلي المغرب ثم بعد ذلك للتزيين، وتؤخر صلاة العشاء إلى آخر وقتها ووقت صلاة العشاء هناك وقت ضرورة يمتد إلى قبيل صلاة الفجر، فعندها وقت متسع للضرورة لأداء صلاة العشاء، فتصلي المغرب وتتجمل ثم بعد ذلك تؤخر صلاة العشاء، وهذا هو الذي ينبغي أن يفعل مثل هذه الأوقات الحرجة. وإن كان الأمر يتعسر عليها فهناك قول لبعض أهل العلم بأنها تجمع الجمع، وها شروط هذا الجمع أن يكون عند وجود الحرج وأن لا يتكرر هذا الجمع، فلو أنها جمعت من غير قصر للصلاة طبعا، فلو أنها جمعت فقد يكون هذا مخرجا لها في هذه الحال، وإن كنت أرى أنها تبدأ تزيينها بعد صلاة المغرب وتؤخر صلاة العشاء قبل انتهاء وقت صلاة العشاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.